بسم الله الرحمن الرحيم.
واصلا واصلا يكون معنا الفقرة القادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى عليه. أحبتي في الله، توقفنا مع حضراتكم في اللقاء الماضي مع رحلة العبد الصالح والعبد الطالح عندما يدرك كلا منهما الموت. رجل عاش في الدنيا دي على طاعة الله عز وجل، وإنسان آخر عاش على معصية الله عز وجل. هو مفكر إن بالمعصية دي إن هو هيعيش سعيد في الدنيا، أو إن هو هيحقق اللذة أو المتعة اللي كان بيرجوها أو يتمناها في الحياة الدنيا. لكن للأسف لما جاله الموت اكتشفوا وبنت له الحقيقة إن اللذات اللي تمتع بيها دي اتمتع بيها دقيقة او عشر دقايق او ساعة او يوم، لكن بعد كده قصادها يا ترى فضلت اللذة والسعادة اللي شعر بها في الحرام فضلت معاه بعد ما مات، او جات له عند لحظة الموت وحس بحلاوتها؟ عرضنا لحضراتكم مشاهد وشفنا الفرق ما بين العبد اللي يطيع ربه عز وجل يمشي على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم يشوف ربنا امره بايه، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم سن له سنة ايه وبين له اوامر ربنا في الكتاب ايه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب ازاي نصلي؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ربنا امرنا بالحج في قرآنه. طب ازاي مناسك الحج عاملة ازاي ونعمل ايه فيها؟ اللي بينهن برضو النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني شوفوني وانا بحج وتعلموا مني المناسك ازاي. يبقى اذا القرآن ما ينفعش ان انت تمشي لوحده بالقرآن لوحده عشان توصل لربنا. ليه؟ يعني سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما بعت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعته علشان يكلم الخوارج. حد سمع عن الخوارج؟ الخوارج دي كانوا ناس خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب، كانت حصلت فتنة ايام مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، فدول خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب وما بيعوش سيدنا علي بن ابي طالب ورفضوا مبايعة سيدنا علي بن ابي طالب، فسموا بالخوارج وخرجوا على حاجات كتيرة جدا في الدين وغيروا حاجات في الدين. فلما سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بعت سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن علشان يحاجج الايه الخوارج دول، يعلمهم ويفهمهم ويرجعهم للطريق الصح. فقال له ايه في العبارة اللي قالها له؟ قال له لا تجادلهم بالقرآن فان القرآن حمال اوجه. يعني ايه حمال اوجه؟ يعني الآية انت ممكن تفهمها غير ما نفهمها، غير ما واحد تالت يفهمها، لكن اللي يبين لنا التفصيل فيها بقى مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما ينفعش واحد يستغنى بالقرآن عن السنة. وما تستغربش في العبارة اللي هقولها، العلماء بيقولوا ان احتياج القرآن للسنة اكتر من احتياج السنة للقرآن. يعني القرآن محتاج للسنة عشان تبينه وتوضحه وتفسره وتقيده. يعني لما ربنا يقول ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. حلو قوي، يبقى ربنا بيقول لنا نقطع ايد مين؟ السارق والسارق. طيب لفظ مش احنا، يعني مش كل الافراد الشعب، الكلام ده موكل لمين؟ لولي الامر، ولي امر المسلمين. طيب كلمة يد في اللغة العربية تطلق على ايه؟ تطلق على الاصابع وعلى الكف وعلى المعصم، ماشي، اللي هو الايد يعني، وتطلق على الساعد وتطلق على المرفق وتطلق على العضد لحد الكتف. كل ده لفظ ايه؟ يد. يبقى احنا نقطع ايده بقى دي كلها؟ لا، امال نقطع ايه؟ الكفة بس. طب عرفناها منين؟ من فعل مين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمسك لص وكان يعترف ويجيبوا أدلة على انه هو فعلا سرق، فيقوموا يقطعوا ايده منين؟ من عند الايه؟ من عند الكف بس، لكن ما تعوش الدراع. مع ان القرآن بيقول لك ايه؟ ايديهما. يبقى فهمت قصدي ايه معنى كلمة ان القرآن اشد حاجة للسنة اكتر من ان السنة اشد حاجة للقرآن، وغيرها كتير من الايات. صلى على رسول رب الارض والسماوات. طيب احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند العبد الصالح والعبد الطالح، قلنا ان العبد الصالح هو اللي طبق القرآن عليه، شاف ربنا قال له اعمل ايه فعمل، وشاف ربنا قال له ما تعملش ايه فما عملش. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما مشيش بدماغه، ده مشي بفعل النبي وفهم الصحابة. يعني شاف الصحابة اللي اتربوا على ايد النبي رضي الله عنهم وارضاهم فهموا القرآن ازاي، وفهموا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، ومشوا في حياتهم ازاي. فكان هو ده منهجه، منهج الصالح اللي يعيش في الدنيا دي عشان يقابل ربنا وربنا راضي عنه. يعمل ايه بقى؟ يعيش على الكتاب والسنة. بفهم مين؟ بفهم وفهمك وفهم اي حد؟ لا، بفهم سلف الامة. مين بقى سلف الامة؟ اللي هم الصحابة اللي تربى على ايد النبي، شافوا الوحي وهو بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي قلناها في حديث جبريل الطويل لما شافوا سيدنا جبريل عبد سيدنا عمر بن الخطاب، لما شاف سيدنا جبريل، هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده كان هو لوحده اللي قاعد ولا ايه؟ لا، كان صحابة كتير، بس هو اللي روى الحديث. فاهمين؟ صلى على رسول الله. يبقى اذا دلوقتي الصحابة عاشوا لحظة بلحظة مع نزول الوحي، وعاشوا لحظة بلحظة افعال النبي وكلامه وحركاته وكل شيء عنه. مش بس كده، ده كمان عرفنا سنن للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ينطق بيها، اللي هي السنن التقريرية. ما السنن انواع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم انواع. في سنة قولية. يعني ايه سنة قولية؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعمل كذا، او يقول يعني ينطق، يعني قال صلى الله عليه وسلم اي حديث تبص لايه قال كذا. فهمت كلمة قال؟ قال يبقى دي سنة ايه؟ يبقى هو قالها. في بقى سنة فعلية، اللي هو ايه؟ حاجة عملها نفذها قدامك. في بقى سنة تقريرية. يعني ايه تقريرية؟ يعني شاف واحد من الصحابة عمل فعل، فالنبي ما قالوش ده غلط، سابه وسكت وابتسم كمان وضحك، يبقى معنى كانه بيقول له ايه؟ انا موافق على اللي انت عملته. فدي تعتبر سنة عن مين بقى؟ عن النبي. ليه؟ لان هو اللي وافق. فاهمين؟ طالما النبي لان عمر ما يبقى في نبي ويوافق على باطل او ضلال او يسكت على خطأ، وإلا ما يبقاش نبي. ده إذا كان لما يبقى فيه شيخ ما ينفعش يسكت على غلط، فما بالك بقى بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيشرع للأمة اليوم القيامة. يبقى العبد علشان يتصف بصفة العبد الصالح يعمل اللي احنا قلنا عليه ده، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ما تجيش بقى تقول لي أصل فلان بيقول إن الحديث ده نعمل كذا أو الآية دي نعمل كذا، نقول له طب إذا أنت كلامك ده وافق كلام النبي على عيننا ورأسنا، وافق كلام الصحابة على عيننا ورأسنا، طلع عكس كلامهم ما يلزمناش، حتى لو هو شيخ الشيوخ. احنا لينا مين؟ قال الله، قال الرسول، فعل الصحابة بس، لان هم دول اللي تربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان النبي وصانا قال لنا ناخد منهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ. مين بقى الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ خلي بالك ده النبي شهد لهم بايه؟ ان هم خلفاء راشدين مهديين، والمهدي اللي ربنا هداه اكيد بيهدي الناس. صلى على رسول الله. اتكلمنا في ان كل واحد فيهم بتخرج روحه، بيتعرض لعلامات حسن خاتمة او علامات سوء خاتمة. واتكلمنا بعد العلامات دي وبعد خروج الروح يبدأ تظهر عليه علامات تانية عند السير بالجنازة للصلاة عليها. وبعدين اتكلمنا عن اثناء الصلاة عليه تعرف ان ربنا راضي عنه او لا. تبص تلاقيك بتصلي على عبد، فجأة لقيت المسجد جاي فيه ناس من برة، او فيه في نفس اليوم جنازة تانية، او تلاقيه مثلا مات. يعني في احد الدعاة رحمة الله عليه مات يوم الجمعة قبل ما ينزل يخطب خطبة الجمعة وهو بيصلي في البيت ركعتين سنة وهو راكع. تخيل بقى، يعني مات متوضي، مات لله عز وجل في صلاة في عبادة، اهدي لما يجي يقوم من القبر يوم القيامة يوم قايم ايه؟ قايم راكع. تخيل بقى المشهد. شوف بقى عمل ايه، هو دفع لربنا كام علشان خاطر ربنا يختار له الموتة الجميلة دي؟ دفع. عارفين دفع ايه؟ ها؟ ربنا قال له طعني فطاع، بس انتهت المسألة. فانت تطيع ربنا سبحانه وتعالى يختار لك اللي انت ما تعرفش تختاره لنفسك، لانك لو اخترت لنفسك هتختار الخطأ، مش انا اللي بقول، ربنا اللي بيقول. ويدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير، يعني هو مفكر نفسه ايه؟ بيدعي ايه؟ بيدعي خير، وسوف بيدعي نفسه شر ومش عايز. مش انت مش احنا نعرف الحكمة اللي بتقول لو علمتم ما في الغيب لاخترتم ما في الواقع؟ بس انت ما تعرفش الغيب في ايه، ما ممكن يبقى الحاجة اللي انت ظنك فيها. قوم عاد قالوا ايه لما لقوا السحابة اللي هتيجي فيها دمرهم وهلكهم؟ قالوا ايه؟ قالوا هذا عارض ها ممطرنا، يعني هم ظنوا ان دي المطر اللي هتجيلهم بقى ويزرعوا ويعيشوا بقى في السعادة، جات لهم بالايه؟ بل هو ما استعجلتم به، لا ده هو ده اللي فيه العذاب بتاعه. يبقى اذا الانسان بيظن الخير في شيء وبيكون هو الشر ده ليه؟ اصل احنا بذنوبنا فربنا ما نور لناش بصيرتنا، فمحتاجين نطهر قلوبنا عشان يطهر بصرنا وبصيرتنا. صلى الله رسول الله. طيب العبد خلاص دخل القبر، وعرفنا بعض العلامات عن كده بتدل على حسن او سوء خاتمته. طب عايزين نعرف يا ترى ده بقى لو دخل القبر سواء الصالح او غير الصالح يتعذب ازاي، وشكل العذاب يكون ايه، واللي هيتنعم يتنعم ازاي، وشكل النعيم يكون ايه، ويا ترى لو اتعذب ايه الاسباب اللي خلته يتعذب، علشان لما نعرف ايه الاسباب اللي خلته يتعذب في قبره نجتنبها وما نعملهاش. قال احد الشعراء عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. يعني بيقول انا عرفت الشر مش عشان خاطر انا عايز اعرف الشر، لا عشان خاطر اجتنب وما اقعش فيه، لان اللي ما يعرفش الشر هيقع فيه، ما يعرفش ان ده شر. مش لسه احنا بنستشهد دلوقتي بالايات وبغيره، هيفتكره خير ويقع فيه هو شر، فهو حب يعرف الشر عشان يحمي نفسه انه ما يقعش فيه، فكان بياخد ايه زي حماية، بياخد معلومة عن الحاجة دي مش عشان خاطر يعملها، لا ده عشان خاطر يحمي نفسه من الوقوع فيه. طب ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لعذاب القبر؟ عذاب القبر له اسباب كتيرة لا حصر لها ولا عد، لا حصر لها ولا عد. تتلخص في عبارة بسيطة، من مات على معصية الله ولم يتب عذب في قبره، من اطاع الله عز وجل او عصى الله وتاب قبل موته توبة صالحة صدوقة فيتوب الله عز وجل عليه ويمحو له خطاياه، بل يبدل له سيئاته حسنات. شفتوا بقى رحمة رب الارض والسماوات، هو ده الكريم. يبقى خلاصة الكلام اسباب عذاب القبر في ايه؟ كل ذنب، ها عايزين نحفظ، كل ذنب مات الانسان عليه من غير ما يتوب منه. طيب انا هتكلم معاكم شوية على بعض اسباب تؤدي لعذاب القبر. ليه نعرفها؟ عشان نشوف ايه اللي ممكن نكون بنعمله واحنا مش حاسين يخلينا نتعذب في القبر فنجتنبه. ايه اللي ممكن اكون شايف واحد بيعمله هو مش واخد باله فحذره منه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع ان كان بترتيب عقولنا احنا تؤمنون بالله الاول وبعد ما تبقوا مؤمنين بالله تبقوا تأمروا بالمعروف صح كده؟ لا ده اصل كمال الايمان انك لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فعشان كده اخروا. صلى الله رسول الله. اتكلمنا قبل كده في حديث، مش كلكم كنتوا حاضرين، اللي هو الحديث الطويل في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه عن رؤية كان كلما استيقظ من صلاة الفجر بعد الصلاة، يعني لما يصلي يخلص الصلاة يقعد يلتفت لأصحابه فيقول لهم يا ترى مين فيكم شاف النهاردة رؤية؟ طب اشمعنى بعد صلاة الفجر؟ لأسباب. اولا اللي بيبقى لسه صاحي من النوم وشاف الرؤية ما تبقاش لسه طارت من ذهنه، تبقى لسه حاضرة في ذهنه، دي اول حاجة. الحاجة الثانية اللي هو قايم حيسمع الرؤية عشان يفسرها برضو بيبقى قايم من النوم لسه ما تشغلش باي حاجة عشان يبقى ذهنه صافي، فيعرف يفسرها لك وذهنه صافي ونفسيته رايقة ما تأثرتش باي حاجة، لا بغضب ولا بفرح ولا بغيره. فده انسب وقت لتفسير الرؤية، لان النبي صلى الله عليه وسلم عملها وعرفناها كده، لان هو عملها يبقى اكيد فيها الخير لان هو عمل الحاجة دي، ولو ما كانتش فيها خير ما كانش عملها في الوقت ده صلى الله عليه وسلم. انا فعلا منكر فكرة صلوش على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم شاف الرؤية فعمال كل يوم يسأل الصحابة مين فيكم شاف رؤية، فواحد يقول له انا يا رسول الله، يقول له ماذا رأيت، يقول له رأيت كذا وكذا، فيفسرها له. لحد ما جه في يوم النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية دي بقى وما حدش شاف رؤية خالص غيره. طب ليه يا رب ما خليتش حد، ايه الحكمة يا رب ان ما حدش يشوفها الا النبي في اليوم ده؟ عشان هو اللي يحكي لهم بقى، مش هم اللي ايه، مش هم اللي يحكوا له. فجي راح بيقول لهم هل رأى منكم احد اليوم رؤية؟ فما حدش اجاب، فقال انا رأيت رؤية. طيب يا ترى بقى رؤية الانبياء، على فكرة ان شاء الله اذا شاء ربنا سبحانه وتعالى عز وجل وقدر، واتكلمنا معاكم في التفسير، احنا اتكلمنا في بعض ايه، تفسير بعض ايات وبعض سور قصيرة زي سورة الفاتحة وسورة الاخلاص وغيره، لكن لما نيجي نتكلم بقى عن تفسير سور كبيرة زي سورة يوسف مثلا، تبص تلاقي سورة يوسف عليه السلام بتتكلم برضو في اولها عن الرؤية، والسورة كلها بتدور موضوع القصة عن رؤى، رؤية الملك، رؤية يوسف عليه السلام وهكذا. فتبص تلاقي ورؤية السجنين اللي كانوا موجودين معاه في السجن، فتلاقي ايه الموضوع، ايه حكاية الرؤية، لان ربنا عايز يقولك برضو حاشا لله، يعني ما اقصدش كلمة عايز لان ربنا سبحانه وتعالى لا يعوز، لكن اقصد اقولك ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يخبرنا او يلفت انتباهنا لان الرؤية شيء مهم. الرؤية، لذلك الامام البخاري رحمة الله عليه بوب باب في صحيحه بعنوان باب التعبير، يعني تعبير الرؤية، يعني تفسير الايه الاحلام يعني. وبرع في الكلام ده محمد بن سيرين، اشهر مفسر احلام. عارفين محمد بن سيرين ابوه سيرين ده كان ايه؟ كان قسيس في كنيسة. تخيلوا بقى، محمد بن سيرين ابوه سيرين كان راهب في صومعة في كنيسة، فلما جه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فتح البلاد، فلقى مش النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا بتاعته لما تيجوا تفتحوا اي بلد او تحاربوا اي بلد حربتكم لا تهدموا صومعة، لا تقتلوا راهبا، لا تقتلوا شيخا، ده بيوصي المسلمين قبل ايه، قبل دي قوانين بتتحط للحرب، ما تقتلوش شيخ، ما تقتلش طفل، ما تقتلش امرأة، ما تكسرش شجرة. شفت بقى، شجرة ما تكسرهاش، انت رايح تقتل واحد بيحاربك على دينك، بيمنع ظهور دينك وانك تدعو للدين الحق، بس هو ده اللي تقتله اذا ايه، اذا حاول يقتلك، فانت بتقتل دفاعا عن نفسك ودفاعا عن دينك، اما غير كده ما تعتديش على حد. مش برضو في حديث تاني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان احد الصحابة في غزوة من الغزوات، فكان بينزل واحد من المشركين من الجبل ينزل عايز يقتل المسلمين، فيقتل بعضهم ويطلع يجري، ينزل يقتل ويطلع يجري، فلما في مرة رفع عليه السيف احد الصحابة ده فقال له ايه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فشقه نصفين. فلما اتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله لقد قالها متعوذا من السيف. ده هو بيقول بس عشان يحمي نفسه، هو مش بيقول عشان دين. قال له ماذا تفعل لو جاءتك لا اله الا الله يوم القيامة تدافع عنه بقى؟ قال له يا رسول الله وقالها متعوذا، لدرجة ان الصحابي ده في نهاية الحديث مناقشة طويلة طالت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، راح عليه وددت يومها انني لم اسلم قبل اليوم، يعني بيقول يا ريتني كنت قتلت وانا لسه ايه كافر عشان النبي ما يقعدش يعاتبني العتاب ده كله. شفت، يبقى لان احنا مأمورين بالحكم على الناس على الايه، على الظاهر مش على الباطن، اما الباطن والسرائر ده لمين؟ للي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فاتكلمنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دوت في الرؤية، وخلي بالك قلنا ان الرؤية حق، رؤية الانبياء ايه ووحي، ايه الدليل من القرآن. مش احنا دلوقتي داخلين على العشر الاول من ذي الحجة؟ طيب مش دي بتفكركوا بحادثة الذبيح عليه السلام، ها اسماعيل عليه السلام صح؟ طيب ايه الموضوع؟ سيدنا ابراهيم قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، شو بقى انت عايز ايه؟ فانظر ماذا ترى. رأيك في الموضوع ده؟ قال له يا ابا تفعل ما ايه تؤمر. خلي بالك قال له ايه، ما قالوش افعل ما رأيت، ما قالوش افعل ما حلمت به، ما قالوش افعل ما خطر ببالك، انما قال له افعل ما تؤمر. يعني ابنه عارف ان ده ايه، ليه؟ لان الوحي لما يجي للانبياء لما يجي للانبياء رؤية معنى كده ان دي ايه، ودي رسالة وده امر من ربنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية اللي هنتكلم عنها دي يبقى معنى كده ان دي ايه، رؤية ولا حقيقة ووحي. والنبي صلى الله عليه وسلم شافه حقيقة صلى الله عليه وسلم، شاف ايه بقى بإيجاز شديد؟ شاف رجل كان مستلقى على قفاه واخر ممسكا بصخرة يشدخ بها رأسه، يضربها فين؟ في رأسه، فتتدهده رأسه، رأسه كلها تتكسر تتحول لايه، شفت انت بقى ايه، فتات على الارض. ويتدحرج الحجر ها هنا، فيذهب الاخر ليأتي به، ثم اذا به اذا عاد وجد رأسه عادت كما كانت، فيفضل كده ليوم القيامة او لحد ما ربنا يعفو عنه. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للملاكين اللي هم جم اخدوه من ايده وقعدوا يوروا له المشاهد دي، قال لهم ايه، سبحان الله ما هذا، ايه ده، فهموني. فقالوا له ايه، انطلق انطلق، ما حكلوش، خدوه تاني من ايده صلى الله عليه وسلم ومشوا بيه. فهما ماشيين لقوا واحد قاعد على الارض والتاني ماسك كلوب من حديد اللي هو زي الهلب بتاع الجزار اللي بيشيل اللحمة، ويحطه في شدكه في فمه ويقطع فمه لحد قفاه، وبعدين يحطه في مناخيره في منخره فيشرشرها الى قفاه، ثم يضعها في عينه فيشرشرها الى قفاه، فاذا ما فعل بالجانب الاخر عاد الجانب الاول صحيحا كما كان، وبعدين يرجع للجنب ده والجنب ده كل شوية، ويفضل في كده ليوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ما هذا، فقال له انطلق انطلق، فانطلقنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. فمروا على واحد بيسبح في نهر، يقول رأي الحديث حسبت انه يقول احمر مثل الدم، نهر دم، واحد بيقوم في نهر دم، واخر واقف على شط النهر معه مجموعة من الحجارة والصخور، كل ما دوت اللي بيقوم ده يسبح كل ما يجي يقرب من شط النهر يقوم التاني يلقي حجر في فمه فيأخذ الحجر في فمه فيعود يسبح مرة ثانية. فكل ما يتعب من السباحة يبقى عايز يطلع، يجي يطلع على الشط يقوم ده رمي بايه، بحجر، ياخد الحجر في بقه يلاقي اسنانه هتتكسر او يجي في فمه فيضطر يعمل ايه، يرجع يسبح وهكذا، فمش لاقي فرصة انه يستريح او يقعد. ولقى مشاهد كتيرة، ففي نهاية الرؤية ولقى رجل طويل في روضة عظيمة، ارض جميلة، والرجل ده رجله في الارض وراسه فوق في السماء وحواليه ولدان صغيرة كتيرة. وبعدين لقى قصر، طوبة من فضة وطوبة من ذهب فوق على مكان عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه ده، ففي نهاية الحديث راحوا بيفسروا له بقى، بيقولوا له هنفسر لك اللي انت شفته، اما اللي انت شفته يشدخ رأسه بالصخرة فذلك، خلي بالك بقى، الذي يتعلم القرآن، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ده بينام عن ايه، الصلاة المكتوبة، يعني واحد بيطنش معاد الصلاة، يجي معاد الصلاة يقوم نايم وسايبها، تحصل ايه بقى، هو كبر دماغه انها تسجد في الارض لله عز وجل فتكسرت دماغه اللي كبرها، هو حب انه ما يحطش دماغه في الارض فتحطت في الارض واتكسرت بصخرة من الارض فبقت تراب زي الارض. شفت الجزاء من جنس العمل. واحد تاني، يبقى ده كان النوم عن الصلاة المكتوبة. واحد تاني كان قيل برضو انه هو هجر القرآن بعد تعلمه، اللي هو ده برضه يعني قيل عنه ان هو الذي يهجر القرآن بعد، يعني يتعلم القرآن وما يعملش بيه، يتعلم القرآن وينام. بعض العلماء قال لك كده وينام عن قيام الليل بيستعمل القرآن، ان هو يستعمل القرآن اللي حفظه ده يكون بالليل، مع ان قيام الليل مش فرض، بس هو ما بيستعملش القرآن، عارف الحلال فيه وعارف الحرام ويعمل الحرام ويسيب الحلال. انا مش قلت لكم الجمعة اللي فاتت كنت في زيارة الواحد وبعدين مريض فلقيته بيدخن، فبقول له السجاير حرام، راح قال لي ما انا عارف انها حرام وولع وشرب، اهو عارف ان في حرام اهو وبيعمله. يعني الموضوع، يعني هل انت تعتقد ان المتبرجة اللي بتيجي في التلفزيون والعارية والمغنية والممثلة واللي بتنام مع واحد في سرير وكل ده، هل تعتقد ان دي مش عارف ان ده حرام؟ استحالة. طب ده الطفل عارف ان الكلام ده غلط وهي عارفة انه حرام بس بتبرر بقى، تقول لك اصل ده فن، اصل ده ما عرفش ايه، اصل فاهم، تقعد بقى ايه يزينه الباطل، فهي عارفة انه حرام وتعمله، مش المفروض، مع ان المفروض ان اللي يعرف ان ده حرام يعمل ايه، يبعد عنه. طب اللي كان بيتقطع فمه ومنخاره وعينه ده ماله؟ ده الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الافاق وتحمل عنه. طب اللي كان بيعوم في نهر الدم ماله؟ ده اكل الربا، اكل الربا. ليه؟ اصل هو يا ما مص دم الناس ويا ما خدش اهم وتعبهم وخلاهم الدين وافتقروا بسبب ايه؟ الربا اللي هم دخلوا فيه معاه. طيب ليه كان بيترمي بحجارة؟ اصل الحجارة لا تطعم ولا تثمن ولا تغني من جوه، واحد كالحجارة يشبع؟ طب يكبر؟ طب يبقى له صحة؟ طب تمري عليه او تعمل اي حاجة وتفيده باي شيء؟ لا، كذلك الربا ياخد في فلوس قد كده كتيرة جدا وما يطلعش منها باي فايدة، لان ربنا بيمحق منها البركة، بل بالعكس لما يجي يموت ياريته حتى مثلا يموت يعني حسابه يبقى صفر، لا ده بيموت ورصيده بالسالب، يعني بيموت مديون كمان، مش بيموت مثلا ايه ولا ليه ولا عليه، لا لازم سبحان الله، ولا تلاقي بركة في رزقه ولا في صحته ولا في ولاده ولا في وقته ولا في اي حاجة، وتلاقي مراته بتخونه وتلاقي ولاده بيهزقوه يشتموه وكل ده، وتعبان في شغل، تعبان في كل حياته. مش انا اللي قلت فأذنوا بحرب من الله وايه ورسوله؟ دور في المصحف كده من اوله لاخره، لو لقيت اي آية ربنا بيتكلم فيها وتوعد حد بالحرب غير الآية دي يبقى لك الكلام. تخيل ده، يعني ما توعدش اللي هم كفروا بيه بالحرب وتوعد المسلم اللي يتعامل بالربا بالحرب، يبقى اذا الربا ده امر ايه؟ مش هين. ايه الربا باختصار شديد؟ اديت لواحد جنيه خدت منه جنيه وقرش بقى ربا، اي زيادة تيجي على الفلوس تبقى ايه؟ الا في حالة واحدة، لو انت داخل شركة مع واحد، يعني واحد عنده خبرة في عمل بس هو امكانياته المالية ما تسمحش ان هو يفتح مشروع، بس هو لسه متخرج مثلا وشاب كويس وامين ويتقي الله عز وجل وعايز يشتغل ومش لاقي فرصة شغل، وانت معاك فلوس بس مش عارف تشغلها، انت تنقصك الموهبة والخبرة وهو ينقصه المال، فانتوا كملتوا بعضيكم. وهو ده الاصل في الدين، ان الكل يتعاون مع بعض، ان ما يبقاش فيه واحد يبقى غني والتاني يبقى فقير، لا الكل يبقوا سواسية. اي نعم احنا ما بننكرش ان يبقى فيه في المجتمع اغنياء وفقراء، لكن اغنياء بتعبهم مش اغنياء عشان ياكلوا مال غيرهم، ده المعنى. يبقى من اسباب عذاب القبر اولها طبعا خالص الشرك بالله عز وجل، والشرك انواع، في شرك خفي، الشرك الخفي واحد ممكن يبقى مشرك وهو مش حاسس خالص، ليه؟ مخفي عنه. برضو النبي اللي قاله مش انا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث صححه شيخ الالباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي الرياء. الرياء هو جاي يصلي ليه؟ عشان الناس تقول عليه بيصلي. راح يحج ليه؟ عشان الناس تقول عليه الحج فلان. معايا؟ راح يعمل حاجه دي عشان يقولوا عنه كذا وكذا وكذا. بيبني جامع ليه؟ عشان يقولوا ده فلان اللي بنى الجامع، وهكذا. فبيرائي الرياء ده شرك. ومين اللي قال ان شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي شرك؟ اصل انت تبتغي مرضات شخص مع ان الاصل ان انت تبتغي مرضات من في العبادة؟ مرضات الله عز وجل. والناس بقى اللي يرضى يرضى، اللي ما يرضاش يخبط دماغه في الحيط، اصلا مش هينفعك في حاجة. قالوا للحسن البصري رحمة الله عليه: ما لنا نراك دائما لوحدك ولا تأنس بوجود الناس معك. ليه بنشوفك دائما كده؟ الناس كترت عندك. على فكرة الحسن البصري ده كان لو ادى خطبة في الجمعة، خطبة واحدة في الجامع، قال فيها بيعوا بيوتكم يبيعوا بيوتهم، مفيش كلام، يعني كلمته منفذة. فكانوا في مرة بيتحايلوا عليه: يا إمام. ده مين اللي بيتحايلوا عليه؟ العبيد. فقالوا له: كلم سادتنا يعني يعمل خطبة عن ايه؟ عن عتق العبيد. فراح قال لهم ايه؟ ان شاء الله اكلمكم قريب. كل جمعة يستنوا يجي يكلمهم، ما بيكلمهمش. قعدوا لحد ما مرت يجي سنة، فقالوا خلاص بقى ده هو ايه، مش عايز يتكلم عن الموضوع ده. لحد ما فوقوا في يوم لقوا داخل المسجد ومعاه اتنين عبيد حطتهم عند الباب كده، واتكلم شوية عن العبيد. قبل ما يتكلم الاول، اول ما دخل كده راح قدام الناس كلها لهم ايه: انتم عتقاء لوجه الله تعالى. عتق اتنين ايه؟ من العبيد. وطلع اتكلم عن عتق العبيد. في اليوم ده ما باتش ولا واحد عبد عند سيده، الكل اعتق في العراق، في البصرة وبغداد. فاستغربوا، قالوا له: احنا كنا بنسلمك ونتحال عليك ما عملتش، ولما سبناك عملت ليه؟ قال لهم: اصل ما كانش عندي عبيد. فتكلم ازاي الناس عن عتق العبيد وانا ما عنديش؟ لان الناس هتقول ايه؟ ما انت بتتكلم يا عم عشان انت عشان ما عندكش، انما انت لو عندك ما كنتش اتكلمت. فحوشت واشتريت واعتقت، فاقدر كده اكلم الناس. شفت؟ وده من ضمن، خلي بالك، اسباب تؤدي لعذاب القبر، هنتكلم عنه، ان واحد يقول اللي ما بيعملوش. فالشرك بالله، وقلنا منه الشرك الخفي. في شرك انك تصرف ركن من اركان العبادة لغير الله عز وجل، تركع لغير الله زي اللي بيركع لجمهوره، تسجد لغير الله. والله والله انا رأيتها بعيني، رأيتها بعيني. كانت مسجلة حتة من حفلة، ولد كان بيرقص في حفلة مع مجموعة من اصدقائه وسجد لزميله. بقول لك والله انا شفتها بعيني. وعلى فكرة أنا لما اجي اتكلم على حاجة ما احبش اتكلم عن حاجة لما اكون شفتها بنفسي او سمعتها بنفسي، اتأكد منها الاول. فادي واحد بيصرف ركن من الركوع لجمهوره، واحد بيصرف ركن السجود بتاع الصلاة لغير الله عز وجل، وهكذا. عبدة الشيطان ما سمعتوش عنها من كام سنة؟ طيب دي ايه؟ ما هي ده لفظ شرح، حاجة واضحة، لفظ صريح، عبدة الشيطان. عارف دول من جهلهم لما تسألوا انتوا بتعبدوا الشيطان ليه؟ قالوا لربنا رحمها يرحمنا لو احنا ما عبدناهوش، لكن الشيطان ما بيرحمش، فلو ما عبدناهوش هيعذبنا. يعني شوف جهل، جهل. والله والله اي انسان عاصي ركز في كلامه هتلاقيه بتضحك على كلامه. اي انسان يعصي الله عز وجل لو تركز في كلامه تلاقيه بتضحك عليه فعلا، يعني سبحان الله. فالشرك بالله من ضمنها برضو النذر لغير الله، ما النذر لغير الله شرك. ومنها هجر القرآن بعد تعلمه كما قلنا، النوم عن الصلاة المكتوبة، الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية دي رأى حاجة بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يعني عامل زي الفرن، حاجة عاملة زي الفرن تشبه الهرم كده. شفت الهرم من تحت واسع ومن فوق ايه؟ ضيق. فبتشتعل النيران فيه من أسفله، وفي نساء ورجال عراة كلما اشتعلت النار من أسفل منهم ضوضوا، قعدوا صرخوا بقى وعملوا ضوضاء ودوشة، وقعدوا يجروا لفوق عشان يطلعوا منين؟ من الفتحة اللي فوق. فتقوم النار تهدى من تحت، يقوموا يعملوا ايه؟ ينزلوا. وهكذا. ده فين؟ ده في القبر. ده مين دول بقى؟ ده الزناة والزواني. طب ليه النار كانت بتجيلهم من تحت، من تحتهم، من أسفل منهم؟ عشان هو ده موضع الايه؟ الزنا. مش دقتوا اللذة هنا؟ خلاص دوق العذاب من هنا. كانت دي حوالي 6 اسباب كنا قلناها قبل كده في حديث اللي احنا ذكرناه لحضراتكم. طيب في سبب سابع وفي اسباب تانية. السبب السابع النفاق. الناس اللي بتكتب بقى الاسباب نراجعهم تاني بسرعة كده. اول سبب الشرك بالله، تاني سبب هجر القرآن بعد تعلمه، تالت سبب النوم عن الصلاة المكتوبة. طب بمناسبة النوم عن الصلاة المكتوبة، طب افرض واحد ضبط المنبه وكلم حد يصحيه وهو مرتب نفسه ان هو يقوم للصلاة، بس راحت عليه نومه او المنبه الحجر بتاعه فدي، مالوش ذنب مالوش ايه، لكن اول ما يقوم يعمل ايه؟ يصلي. الكذب كان رابع سبب. خامس سبب الزنا. سادس سبب اكل الايه؟ الربا. السبب السابع النفاق. قال تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون. ده ربنا بيكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، بيقول لهم خلي بالكم انتوا حواليكوا في وسط الناس اللي عاملين نفسهم مسلمين دول في منهم ايه؟ منافقين. ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم. يعني انت يا محمد ايه صلى الله عليه وسلم ما تعرفهمش، نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. الله، ده كده كم عذاب؟ ها ثلاثة. فين الاثنين وفين الثالث؟ ثم يردون الى عذاب ايه عظيم. ده امتى؟ ده في الاخر. خلاص يبقى في اتنين دلوقتي ما احناش عارفينهم، فين؟ في الدنيا وفي القبر. في الدنيا وفي القبر. شفت بقى، يبقى النفاق يعذب في ثلاث اماكن، المنافق يعذب فين؟ في ثلاث اماكن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من قال انا مؤمن فهو منافق، ومن قال انا صادق فهو كاذب. عشان ما يجيش واحد فينا يقول ايه الحمد لله انا مش منافق، نقولش دراك شرفك. ما انت ممكن تبقى منافق وانت مش حاسس، تبقى بتعمل عمل المفروض العمل ده لله وانت بتعمله عشان عايز رضا فلان، او بتجاري فلان في الغلط اللي هو فيه بتنافقه. فاهمني؟ بتقول له لا لا ده اللي انت بتعمله ده هو ده الصح، ده المفروض. فاهمني معايا كده؟ مع ان انت عارف ان اللي بيعمله ده ايه، يبقى انت بتنافقه، يبقى انت منافق وانت مش حاسس. فيعذبون في الدنيا ويعذبون في القبر ويعذبون في الاخره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث له طويل عن سؤال الملكين لما يجي منكر ونكير في القبر، فهيتكلموا مع الميت فيقول ايه بقى؟ وان كان منافقا قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان العبد اللي في القبر ده لو كان منافقا، هو ده الشاهد ده اللي احنا بنستشهد بيه اللي هو كلمه ايه؟ ها؟ منافق. انتوا نمتوا، انا لو لاحظت ان انتوا نمتوا انا هو امشي. صلى رسول الله. وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا، لما يقولوا له ايه؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فقول ايه؟ والله انا سمعت الناس كانوا عمالين بيقولوا الاسلام فقلت معاهم، كانوا بيقولوا محمد قلت معاهم، كانوا بيقولوا، انت فاهم قصدي ايه؟ قلت زي ما هم بيقولوا. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا ادري، فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك، احنا عارفين ان انت كنت بتقول كده. فيقال للارض التئمي عليه، فتضم الارض عليه فتختلف اضلاعه في صدره. تخيل بقى الضلوع اللي في اليمين تروح الشمال واللي في الشمال تروح اليمين، يعني يضغط. هتقول لي بس انا ما بشوفش القبر ينضغط على حد، انا قاعد شايف المبنى بتاع القبر ايه زي ما هو. وده السبب اللي قاد بعض الناس، وللاسف علماء مشهورين وناس دكاتره معروفين فترة، بس هم الحمد لله انهم تابوا يعني ورجعوا، انكروا قضية عذاب القبر وقال لك ما فيش عذاب قبر. ازاي يا عم؟ ده احنا بنشوف القبر زي ما هو، جدران وحيطان، لا في جنة جوه ولا في نار. وبعدين انا دفنت في اليوم ده مثلا اتنين اخوات ماتوا في حادثة، واحد كان كويس وواحد ايه ما كانش كويس، واحد طالع من الكباريه والتاني طالع من الجامعة، هم ماشيين عملوا حادثة في بعض ماتوا، دخلوا بعربية، يعني ده دخل بعربيته في ده وهم اخوات فدفنوا مع بعض. ازاي يبقى ده جنة على ده ونار على ده مع انهم في نفس المكان؟ نقول له اصل انت يا مسكين حسبتها بعقلك، ما حسبتهاش بقدرة الذي يقول لشيء كن فيكون. هي دي مشكلتك، بدليل ان انت نفسك لو نايم جنب اخوك في السرير، في سرير واحد ومتغطي انت وزوجتك ومتغطين بنفس البطانية نايمين مع بعض، هي تقوم من النوم تبص تلاقيها سعيده جدا وتقول لك يا انا فرحه، وتحس كده ان وشها منور والابتسامه باينه عليها وقايمه فايقه مع انها ما نامتش كتير، تقول لك انا شفت النهارده الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام واتكلمت معاه وكلمني وانت في اللحظه دي، في اللحظه دي وانت نايم تقول ايه؟ تقوم حاسس ان جسمك مكسر، تقول اصل انا كنت حلمت دلوقتي بكابوس صعب قوي، وحلمت ان كان بيجري ورايا ما اعرفش وحش الكلام ده كله. طيب هل هي حست بيك؟ هل انت حسيت بيها؟ هي قامت في سعادة وانت قمت في تعاسة، ايه المشكلة؟ وانكم في نفس المكان، اصل ده انت ما تخضعش امور الغيب لامور الايه الحاضر بعقلك انت العقل الايه المحدود، بدليل ان انت ممكن تشوف اتنين، بلاش اتنين، تشوف واحد نايم قدام عينك انت عمال يرفس وعمال يتقلب وعمال يقوم على السرير ويتقلم ويكسر وهو نايم، وتلاقي الملامح الغضب والخوف والرعب على وشه، وبعد ما يقوم تساله يقول لك انا كنت بحلم ان في كذا وكابوس فظيع، صح؟ وكنت حاسس وحاسس فعلا ان انا جسمي واجعني ودراعي واجعني من وانت جنبه ما حسيتش بحاجه ولا في اثر عليك، صح؟ لكن هو شايف وحاسس، بل بيقوم اثر التعب بتاع الكابوس على جسمه. يبقى اذا ما تخضعش امور الغيب لعقلك الايه الحاضر. فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك لحد يوم القيامة. بقى من الاسباب التي تؤدي لعذاب القبر عدم الاستبراء من البول. اكتب بقى كده الكلمة دي، عدم الاستبراء من البول، وعدم الاستتار من البول، وعدم الاستنزاه من البول. عدم الاستبراء، عدم الاستتار، عدم الاستنزاه. ايه الثلاث عبارات دول؟ وردت في احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الاول عايز اقول لك ان شوف سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه احد الصحابة، ده مش احد الصحابة بس، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في حديث صحيح صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال لمناديل سعد في الجنة، مناديل سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس او خير مما في الدنيا. يعني ايه المنديل اللي هو بيستعمله؟ المنديل، شو المنديل اللي هو بيستعمله في ايه؟ في ازالة القذر. تخيل ده هو بقى المنديل ده افضل من الدنيا واللي فيها. ليه هو سعد بن معاذ ده ايه موضوعه بالظبط رضي الله عنه وارضاه؟ وايه يعني المكانة دي؟ وهو ايه اللي حصل اصلا؟ ده سعد بن معاذ ده رضي الله عنه وارضاه لما جه يموت اهتز لموته عرش الرحمن. تخيل بقى واحد من البشر لما يجي يموت عرش ربنا يتهز عشانه، متخيل مكان يعني متخيل ده عمل ايه ده؟ وبعدين لما جه في الجنازة بتاعته الصحابة مش لاقيين مكان ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه في الجنازة بتاعته من كتر الملائكة اللي نزلت تشيع جنازته. 70,000 ملك نزلوا من السماء مخصوص لتشيع جنازة سعد بن معاذ. له مكانة كبيرة جدا. يعني لو قعدت اكلمك عن مناقب سعد نبقى نتكلم عنه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. تخيل بقى واحد بالمكانة دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. تخيل بقى، يبقى ضمة القبر لازم مفيش منها ايه مفر. بس في فرق، يا ترى هي ضمته زي ما ضمت الراجل اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي المنافق؟ في فرق بقى، في فرق بين ضمة وضمة. ضمت امك لما تكون وانت وحشها ومستنية تشوفك وانت مسافر عنها سنين وسنين ولقيتها بعد غياب، تضمك بشدة، بس ضمة ايه؟ ضمة حنون، ضمة تحس معاها بالراحة. اما التاني عياذا بالله ضمة تكسره وتضيع اضلاعه وتخلفها في بعضها. الكل لابد من ضمة القبر، لكن شتان وفرقا بين ضمة وضمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عباس قال رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، وفي رواية قال بلى وإنه لكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هم بتعذبوا بس الموضوع مش كبير يعني عشان يستحوا انهم ايه يتعذبوا. في رواية تانية قال لا ده كبير، ده امر ايه من الكبائر. كان احدهما يمشي بالنميمة وكان الاخر لا يستنزه من البول او من بوله. او عن البول، وفي رواية لا يستتر من بوله، وفي رواية البول. قال: ثم اخذ جريدة رطبة، وفي رواية بعسيب رطب، فكسرها فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة. ثم قال: عسى ان يخفف عنهما حتى ييبسا. والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، والروايات فيه مختلفة كتيرة. ايه الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدى على قبرين، فبيقول للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم، النبي وهو واقف ما تصلى عليه. كان لما يبقى واقف في الصلاة، في الصلاة وهو واقف امام، يشوف بظهره اخر واحد في الصف ورا بيعمل ايه. ده النبي. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات وله افعال غيرنا خالص. فمن ضمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا ميزه بانه كان بيسمع الناس في القبور، فسمع الاثنين دول بيتعذبوا، فقال للصحابة ده دول بيتعذبوا. بيتعذبوا في ايه بقى؟ السببين اهو: اما احدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يبقى دي سبب النميمة، واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، او لا يستتر من بوله، او لا يستتر عن البول، او لا يستتر من البول. اصل في فرق، كلمة بوله يعني البول بتاعه هو، الهاء ضمير عائد على مين؟ على الشخص نفسه. اما البول هو اي بول عامة، يعني انت ممكن تبقى ماشي في الشارع فتلاقي مثلا اعزك الله ايه بهيمة بتتبول، فيجي البول على جسمك، او تيجي عربية تمشي عليه، او مثلا ايه، او المجاري، المجاري مثلا تلاقي مجاري بايظة في الشارع فتبعد عنها، ما تبعد عن المية دي انها تيجي عن جسمك او عن الملابس بتاعتك. فسواء بقى عن بوله او عن البول او من البول، ويستتر او يستنزه او يستبرئ. يستبرئ يعني ان بعد ما يتبول يستنجى بالماء. الراجل ده ما كانش بيعمل ايه بقى؟ كانش بيستنجى بالماء، فكان بيصلي على كده. طب ولما يصلي على كده يحصل ايه؟ الصلاة بطلة، مع انه توضى وضوء سليم وصلى اركان الصلاة سليمة، بس ما بني على باطل. فانت بنيت عمارة والعمارة مش مبنية لها اساس، هتعمل ايه؟ هتقع. فلازم الاصل في الاساس. ايه الاساس بتاع سلامة الصلاة؟ سلامة الوضوء. طب وايه سلامة الوضوء؟ سلامة البدن من القذر وغيره. فهو اصلا ما استبرأش من البول، دي حاجة. حاجة التانية، او ما استطرش من البول. زي في ناس تبص تلاقيك ماشي في الشارع تلاقيها تبول في الطريق قدامك، ما بيستترش، ما بيستخباش، ما بيقفش بعيد عن الناس، ده يؤدي الى عذاب القبر. او لا يستنزه من بوله. او لا يستنزه من بوله يعني ايه؟ يعني هو بيتبول بس ما بيخليش باله ان بيرتد على جسمه وعلى ملابسه رذاذ البول مرة تانية. فكده بيبقى عمل ايه؟ هو استبرأ من بوله واستنجى بالماء، ماشي مفيش مشاكل، بس الهدوم بتاعته جه عليها بول، فهي حاملة الايه؟ النجاس. يجي يصلي بقى ازاي؟ ما ينفعش. يبقى لازم نخلي بالنا من حاجة زي دي. انت بتقول ايه بقى عمل يحكم عليه ايه؟ والله احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان الجوامع تبقى مقفولة في اوقات غير الصلوات، عشان يبقى يخش اي مسجد، او يعمل ايه؟ اي قهوة، القهوة مفتوحة والجوامع مقفولة، فهو يعمل يعد على اي قهوة، يقوم يدخل اي قهوة ويقوم يدخل الحمام او دورة الماء اللي جوه، خلاص انتهى الموضوع. المهم يدور على ان هو ها يستتر ويستنزه ويستبرئ. ده حديث، انا الحديث ده انا لسه ما وقفتش على صحته، فما اقدرش اقوله لما اتاكد منه. الحديث ده على فكره موجود في كتاب التذكره في احوال الموتى وامور الاخره للامام القرطبي. يعني لولا خوفي ان انتوا لو سمعتوا حد بيتعذب في القبر اخاف ان انتوا ما تدفنوش حد لحسن يتعذب. مع ان خلي بالك من العباره اللي هقولها دي، ان في ناس تقول لك صح، طب ما احنا بلاش ندفن فلان عشان ما يتعذبش. نقول له لا، ده لو السمك كله او اتفجرت بيه قنبلة او اتفجرت بيه طيارة او غرق في المية او نام قدامك على السرير وما دفنتوش، بتعذب عذاب قبر مع انه مش محطوط في قبر. يعني مش شرط انه يبقى جوه قبر، انت فاهمني؟ عشان في ناس ممكن تعمل ايه، تقول لك لا مش هنحطه في القبر، لا العذاب عليه ان كان من اهل ايه، من اهل العذاب عياذا بالله. السبب العاشر، الغيبة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مولاة؟ ها؟ يعني ايه معنى كلمة مولى؟ فلان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مولاه؟ اه يعني كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا ميمونة، ان من اشد عذاب القبر من الغيبة والبول. من الغيبة والايه؟ سؤال صحيح. طب ايه اللي يخلي الناس يتعذبوا في القبر من البول، وايه اللي يخليهم يتعذبوا في القبر من الغيبة؟ اشمعنى الغيبة واشمعنى البول؟ سؤال مهم. ليه بيتعذبوا من الغيبة وبيتعذبوا من البول؟ يعني ليه البول سبب من اسباب عذاب القبر والغيبة سبب من اسباب عذاب القبر؟ ماشي. ماشي، كل دي اراء كويسه. هو بيقول لان الصلاه لا تصح الا بالطهاره. وبعدين برضو السبب الثاني قالوا ايه؟ قلت ايه حضرتك؟ عشان ده امر محدش بيهتم ان هو فظيع، يعني امر صعب، فهم بيستسهلوا الامر ده. طيب هو لان الصلاه لو واحد ما صلاش يروح فين؟ النار، عياذا بالله. طيب واللي بيخش النار اصلا من قبلها بيكون ماله؟ متعذب في القبر. فزي ما كانت الصلاة عدم سلامتها دخول النار، فكان عدم سلامة الوضوء ها العذاب في الايه؟ زي ما كان القبر هو الدرجة الاولى من بعدين النار، فكان عدم الطهارة هي الدرجة الاولى وبعديها الصلاة، لان الصلاة هتبقى فسدت. والغيبة ليه؟ لان يوم القيامة الناس بيخش النار، من ضمن اسباب دخول النار ايه؟ القتل. والغيبة بتكون احيانا سببا في القتل، يغتاب واحد ويوقع بين واحد والتاني فيقوم يعمل ايه؟ يقتله. فكان سبب القتل النار، يعني نتيجة دخول نتيجة القتل دخوله ايه؟ النار. يبقى ايه اللي يؤدي للقتل؟ الغيبة. يبقى ايه اللي يؤدي للنار؟ العذاب. فعشان كده صلى رسول الله برضو اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية: وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. على فكرة الحديث ده هنحتاجه في مرة نتكلم عنه. الحديث ده رواه مسلم على فكرة، الرواية اللي انا قلتها دلوقتي رواية الامام مسلم. فالحديث دوت اصلا الرجل دوت خلي بالك اتمسحت سيئاته اتمسحت حسناته وخد سيئات غيره وبعدين رجع النار. ده معنى كده اصلا ان هو كان عداها، خلي بالك، معنى كده ان هو طب عداها ازاي؟ عدى النار يعني ما دخلهاش، عدى من فوقها وما دخلهاش، بعدين رجع وقع فيها. ايه السبب؟ نبقى نعرفه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الصراط. من اسباب عذاب القبر السبب رقم 11: جر الازار خيلاء. ايه جر الازار خيلاء دي؟ اللي يلبس هدوم طويلة يجرها في الارض من الكبر ومن الخيلاء. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به، يعني الارض اتشقت وبلعته، فهو يتجلجل الى يوم القيامة. فين؟ في القبر، في الارض تحت. حديث رواه البخاري. وفي رواية: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، يعني مسرح شعره بقى وماشي ايه شايف نفسه، يعني اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة. سواء بقى اللي يجر، خلي بالك، اللي يجر ازاره وملابسه خيلاء وكبرا يعذب في القبر. اما لو واحد اشترى لبس واللبس طلع طويل غصب عنه، مش هيعرض بقى نفسه لعذاب القبر، لا هيعرض نفسه لمساوئ تانية كتيرة نعرفها بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، وقفنا عند السبب 11 اللي هو جر الإزار خيلاء. طب اللي ما بيجرش الإزار خيلاء، لابس ملابس طويلة بتجر على الأرض، أو خلي بالك مش بتجر على الأرض بمعنى أنها لازم تجر على الأرض، لا ده هي عارف أنت كعب الرجل، ده كعب الرجل اللي احنا بنسميه ايه؟ بز الرجل، هو ده اسمه كعب الرجل. لو الهدوم فوقه بسنتي معلش ذنب فيش مشكلة، لو الهدوم جت مساوية ليه اصبح مكروه في كراهة، لو تحته بملي دخلت في الايه؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ لو هي جات الجلابية غصب عنك او انت شاريها مش قصدي، انت ما تقصدش انها تبقى طويلة، ده موضوع وده موضوع، بس مش معنى كده ان احنا نسيبها طويلة، لا انا لقيتها كده طويلة بعد ما اشتريتها اقصرها بس. حتى يا سيدي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرة المؤمن منتصف ساقه، يعني اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ وشهد لك بالايمان لما يبقى الجلباب بتاعك عند فين؟ منتصف ساقك. والنبي صلى الله عليه وسلم ياما احاديث كثيرة بيتكلم فيها عن الامر ده. لكن انا هقول لك دلوقتي للاسف الشديد في مجتمعنا لو واحدة هي مبينة رجليها تبقى عادي مفيش مشاكل، لو انت اللي مبين رجلك يبقى عيب، مع ان اصلا العكس، يعني شرعا العكس، شرعا انت لو رجلك اللي باينة مش حرام، مش حرام، ربنا ما حرمش عليك ده، بل بالعكس ده ايمان. اما هي المفروض انها اصلا ما يبانش منها شيء، ورغم ذلك فاحنا علشان خاطر للاسف لما ربنا يهدينا ويهدي المجتمع ويهدي الناس كلها فالناس تعرف الصح من الغلط هتبص تلاقيك انت ايه، ساعتها بقى نبقى نعمل كده. لكن دلوقتي عشان انت ما تقعش في الحرمة وفي نفس الوقت ما تقعش في ايه، في نظرة الناس ليك شذرا، لان الناس ما تفهمش مش فاهم الكلام، تعمل ايه؟ خليها يا سيدي فوق بز الرجل ولو بسنتي، فيبقى باينه كانها طويلة عادي، وفي نفس الوقت انت ما وقعتش في الايه، في الحرام. طب امال لو هي طويلة فيها مشاكل ايه؟ اولا هتجر القاذورات، ثانيا هتتعرض لحمل النجاسات، ما احنا لسه بنتكلم، تيجي ازاي بقى تخش في الصلوات لرب الارض والسماوات؟ ما ينفعش. ثم هتعرض نفسك لاشياء تانية غير عذاب القبر كمان، الضياع يوم القيامة. ثلاثة، لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. من ضمنهم اللي بيجر ازاره ايه؟ خيلاء، كبرا. ليه؟ ما في بعض البلاد كده تبص لي ايه، يلبس تلفيحة او كوفية وينزلها طويلة قوي، دي تدل على ان الرجل ده من علية القوم يعني، لا كل ده طب ما حرام. ثم برضو دي فيها كسر القلب الفقير، هو اصلا مش لاقي هدوم يرقع بيه الهدوم بتاعته، مش لاقي حتة قماش يسد بقى الرقعة، تقوم انت تاخد هدوم وتجرها في الارض. ثم واحد غير انت لما يبقى عند، لو كلنا اصلا لو على مثلا ايه 100 شخص، ال 100 شخص دول فلو هما سنتي سنتي، لو كل واحد بس بيشيل السنتي ده هيتجمع السنتي مع ال 100 شخص بقد ايه؟ المتر فيه كام سنتي؟ بس اتجمع متر، متر يلبس واحد، يلبس طفل صح ولا لا؟ يبقى انت سببت في ستر واحد تاني. انت لو بتبص لها، اصل خلي بالك الشرع لما يجي يحرم شيء اعرف انه بيحرمه الفايده، ما بيحرموش عبثا سبحان الله. والبنطلون واي شيء. اتفضل. طيب طبعا هم بيدعوا لما يكونوا مدعين واحد بيدعوا عليه في البلد يقولوا له ربنا يأثر خلقاتك. والله يا هو على خلي بالك برضه صحيح بالمناسبة. طب افرض واحد، ما الشباب دلوقتي بتلبس بنطلون برموضة صح؟ مش قصير كده؟ لابسينه على الموضة اهو. والناس عادي ما فيش مشاكل ده لابسه على الموضة، بس ما ياخدش حسنات. خلي بالك. اصل المشكلة هنا بقى في مين؟ النية، نيته انه لابسها ليه. لكن لو لبسه مثلا البنطلون ده بنية ان هو يبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ما يبقاش ايه هنا بقى يؤجر عن النية. معايا؟ يعني كل شيء المهم فيه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
لو
ما احنا قلنا هيعرض نفسه بقى لايه، لان هدومه تحمل نجاسه وتحمل قذر وممكن يخش الصلاه، فاهمني؟ فممكن الصلاه تبطل، الصلاه تضيع كلها بسبب ايه؟ بسبب الثوب الطويل ده. زائد ان هو اصلا هيكسر قلب الفقير. اتفضل. ما في احاديث كتيره، في احاديث، اصل احنا بنقول ايه، احنا قلنا ايه دلوقتي، ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، يعني خلي بالك النبي ما ذكرش هنا ايه خيلاء، انما في الخيلاء قال لك ايه، لا ينظر الله له ولا يزكيه وله عذاب اليم. اما اللي هو اصلا بيجره كده مش عشان خاطر خيلاء عادي ففي النار، ليه في النار؟ ما اصل اصلا هيحمل ايه نجاسة، وبعدين يجي يصلي فيفاجئ يلاقي نفسه في اليوم ده ما صلاش، مش مكتوب له صلاة.
في اثبات عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن النبي
بس خلاص. انا ما احنا بنقول ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ايوه يا ابني، ده النبي اللي بيقول كده صراحه، ده حديث في البخاري على فكره على ما اذكر يعني. طيب ايذاء الناس باللسان من اسباب عذاب القبر، ويكون ذلك بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخريه والتريقه، ما كل معصيه باللسان والقذف، انك تتكلم على حد او على امراه تقول ده هي عامله كذا وكذا وكذا، دي زانيه دي عامله وهي مش كده، والفحش، الفحش اللي هو تلاقي واحد بيهرج مع صاحبه بالشتيمه، يعني هو تهريج، وده قابل وده قابل، ايوه تؤدي لعذاب القبر. والغيبه والنميمه والبهتان، البهتان اللي هو ايه، ان واحد مثلا قال عنك كلمه رحت انت قايل عنه 20 كلمه زودت، وغيرها وغيرها بقى، كل اي شيء واي كلمه واي لفظ ينطق باللسان لا يرضي الله عز وجل يؤدي لعذاب القبر. سعد بن لا يا ربي، اذكر احد الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقول له امسك عليك هذا، فقال له او مؤاخذون نحن بما تنطق ألسنتنا يا رسول الله؟ معاذ، قال له ثكلتك امك يا معاذ، يعني ايه بس الناس اصلا ما بيدعيش عليه، خلي بالك. فقال له ايه، هو بيقول كلمه للزجر، يعني هي كلمه للايه، للزجر، ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي روايه على مناخرهم في النار، الا حصائد ألسنتهم؟ هو ايه اللي بيودي الانسان في داهيه؟ ما هو ده لسانك، مش احنا بنقول كده لسانك حصانك، ان صمت صانك وان هنت هنك، هو ده. شوف بقى الكلمه هتقولها، ما يا ابني ده انت كلمه بتبقى مسلم بيها، تقول لا اله الا الله خلاص دخلت الاسلام، تقول كلمه سب لله كفرت، يبقى شوف كلمه دخلتك الاسلام او كلمه طلعتك، كلمه خلتك بدل ما كنت تلمس امراه يبقى حرام عليك، لما لمستها بقى حلال، لما ابوها قال لك ايه زوجتك ابنتي وانت قلت ايه قبلت، انت قلت ايه قبلت، خلص كلمه واحده بقت حلال، ما قلتش الكلمه دي بقت حرام. يبقى بتقول لمراتك طالق كلمه برده واحده خلاص بقت حرام، فما تستهنش بالايه، ما تستهنش بالكلمه. حبس الحيوان وتعذيبه، اولا تربيه الحيوانات مش حرام، افهم الحته دي، تربيه الحيوانات مش حرام، تربيه السمك بتاع الزينه والعصافير مش حرام، كل اي تربيه الحاجات دي كلها مش حرام، خلي بالك، الا الكلاب، والكلاب لغرض، كلاب ليه لغرض، والخنزير ده كده كده اصلا حرام. الكلاب بقى في حاله مثلا، يعني راعي الغنم اللي بيرعى غنم ده مش حرام عليه، ليه؟ اصل الكلب ده اسمه كلب الغنم، الكلب ده لازم يبقى فيه كلب مع الغنم عشان يحمي الغنم من ان ايه، عشان بيحرسها. طيب وهكذا بقى، وما شابه، يعني واحد عنده ارض زراعيه وحاطط فيها مثلا، في ديابه بتيجي على الارض بتاعته او حاجه، فحاطط كلاب فيها حراسه مفيش مشاكل، او عشان اللصوص مفيش مشاكل. لا ما انت ما تجيش تقول لي بيوتي، يعني انت مين اصلا هيجي يسرق بيتك؟ الناس ما بتنامش، الناس عاملينها في الشوارع ورديات، ناس بتنام بالنهار وناس بتقوم بالليل.
لا
احنا بنقول لضروره قصوى يعني، والضروره تقدر بقدرها. فاحنا دلوقتي بنتكلم في نقطه ايه، ماشي، ما هو ضروره، يعني هو بيربيه عشان يحرس الارض بتاعته، عشان يحرس الزرعه ما حدش يجي عليها،
واللي في البيوت عشان لما واقفه فيه
عشان في بهايم في الزريبة او كده ماشي مفيش مشكلة, ما هو بيحمي نفسه دي مفيش مشكلة عليه. ايوه
واحد جاي يتكلم في البنت عشان هو وعياله هو ورده وبيقعد معاهم خلاص عادي بقى جدا جدا يطلع معاهم وياكل معاهم.
لا 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 ده موضوع تاني بقى, يعني في فرق بين الكلاب يعني ان انت الكلب يبقى له مكان لوحده ما تحاولش ان انت تيجي عنده وتنجس ملابسك وتنجس نفسك فاهمني, لان ان كان وسبحان الله ده بينقل امراض يعني. هي المهم عشان وقت حبس الحيوان وتعذيبه يبقى احنا طب السؤال صحيح ما حدش سالني يعني ما قلتوليش طب اصلا انت جبت منين الدليل على ان تربية الحيوانات مش حرام؟
لا
ده بتاعت الهرة هنقولها في اسباب العذاب دلوقتي. وبرده في هرة على فكرة من اسباب الايه التربية اللي هو ايه بس دي بقى في الفقه يعني دي لما نيجي نتكلم في الفقه ان احد الصحابة كان بيتوضأ فزوجته كانت ايه بتوضيه بتصب له مية يعني فلقى قطة جاية فراح وسع لها سابها تشرب من المية وكمل وضوء من المية فيش مشاكل فراحت استغربت فبتبص له فقال لها ايه اظنك تعجبين يا ابنة عمي فقالت له نعم فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها من الطوافين عليكم والطوافات. فالقطة لو احنا قاعدين في المسجد ودخلت مش نكسة ولا حاجة لمست هدومك مفيش مشاكل خالص
القطة بس
اتفقنا. طيب يبقى اذا دلوقتي ايه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بس ده مش برضو دليل على انها تتربى مش كده ولا لا اصل من الطوافين عليكم الطوافات يعني بتطوف بتعدي وتمشي لكن ده مش دليل التربية. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة ماشي فلقى ولد صغير اسمه عمير مربع عصفورة صغير نوع من الطيور كده اسمه ايه مسمين نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يعدي يقعد بقى يلاقي الولد ده عمال يلعب مع العصفور وحبسه في قفص فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص عليه كده ويقعد يلعب معاه شويه ويلعبه ويقول له ايه النهارده بقى يقول له ايه. فالعصفور كان عيف يوم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير ها اخبار العصفور النهارده ايه خف ولا لسه. شو النبي صلى الله عليه وسلم يوم تاني يا ابا عمير ما فعل النغير ها كل يوم كده لحد ما جه في يوم بيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير قال له مات النغير يا رسول الله عيب بقى سمات. المهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شافه عامل ايه حبس لكن ما قالوش ايه ده كان موافقه على كده ودي بقى السنه اللي قلنا عليها التقريريه. برافو عليك يبقى دي سنه تقريريه. يبقى اذا دلوقتي تربيه على فكره الامام الشافعي رحمه الله عليه خرج من الحديث اللي انا قلته ده اللي هم في كلمه دول خرج منه حوالي ما يقرب من 100 فايده 100 فايده فقهيه. المهم من ضمنها ان يجوز تربيه الحيوان وحبسه بس بشرط انك انت تطعمه وترعيه. انا بقى بقول لك رغم ان هو حلال اهو مش معنى كان انا بحرم الحلال وبحل الحرام بقول لك برضه ما تربيش. ليه؟ اصلك هتودي نفسك في ده من غير ما تحس. ازاي؟ انت دلوقتي مربي مين؟ عصفور او غيره مطلوب منك تاكله في مواعيده. طب افرض في وقت نسيت ظلمته ولا ما ظلمتوش؟ تتحاسب. سيبك من دي اكلته وشربته وبتجيب له اكل وله اكل مخصوص. طيب والفقير اللي مش لاقي ياكل مش هو كان اولى انك تصرف الفلوس دي عليه؟ لما يشوفه ما يبقاش قلبه محروق من جواه ان عصفوره بتلاقي عنايه ورعايه وهو ما هوش لاقي. صح ولا مش صح؟ انت دلوقتي العصفور المفروض بتنام مع اذان المغرب وتصحى مع اذان الفجر. انت بتنام امتى؟ بعد العشاء. ده لو انت يعني هتنام بعد العشاء على طول. طب ما انت كده سهرتها وغيرت مواعيد الساعه البيولوجيه في مخها اللي ربنا خلقها لها اصلا وخليتها مواعيد نومها مش منضبطه ولا مواعيد صحيانها فتعبت. يبقى بتسبب ضرر وتلحق بنفسك الاذى من غير ما تحس ولا لا؟ يبقى على ايه؟ ابعد نفسك وخلاص. فدي كان سبب. السبب قال صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض. حديث صحيح مسلم. يبقى هي حبست القط لا اكلتها ولا سبتها ها ولا سابتها ايه ولا سابتها تاكل من الارض عادي. يبقى دوت يؤدي لعذاب القبر. من اسباب عذاب القبر الدين. واحد يموت عليه ايه ديون. عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخط خطا ثم قال هل عليه دين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل. قلنا نعم. قال صلوا على صاحبكم. مش هصلى عليه. خلي بالك صلاة النبي على الميت رحمة ليه. النبي رفض انه يصلي على الميت ده. فقال ابو قتادة يا رسول الله دينه علي. طب خلاص انا هسد دينه وصلي عليه عشان الرجل ده ما يضيعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبريء الميت. يعني ده اصبح هم عليك انت ودين عليك انت والميت بقى بريء منه. خلي بالك. قال نعم ايوه ماشي حاضر يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم لقياه في الغد تاني يوم. خلي بالك تاني يوم شاف. فقال ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما. انا سددت الدينارين اللي كان عليه ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده. يا خبر ابيض. ده النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك لما الراجل لقى حد يسد الدين عنه ما كانش لسه جلده برد. ما كانش لسه. امال لو اصلا ما كانش سد الدين ولا حد سد عنه. عشان كده بنقول هنبقى نشرح معاكم هنا في يوم ان شاء الله الوصية الشرعية ونبقى نوزعها عليكم كل واحد ياخدها. مش هتكتب فيها حاجة غير اسمك بس. اسمك تكتبه فيها وتعينها معاك تحت المخدة وتعرف الناس عندك في البيت وتصورها ليك والاخواتك والقرايبك. كل احد يصورها كتير على قد ما يقدر وصوروها ووزعوها. دي مكتوب فيها ايه اللي المفروض اهلك يعملوه لما تموت وايه اللي المفروض ما يعملوهوش لما تموت عشان ما تتعذبش في القبر. اخر حاجة النهاردة مش اخر حاجة في الاسباب رقم 15 الغلول من الغنيمة. ايه الغلول من الغنيمة ده وايه معنى الغلول؟ يعني لما يجي الحاكم يقول تعالوا هنروح نحارب اعداء الاسلام فلان وفلان نقوم واخدين البلاد المسلمين ورايحين نحارب مين؟ البلاد الكفرة دي. لما نيجي نحاربهم بعد ما حاربناهم وانتصرنا عليهم الاموال بتاعتهم واملاكهم بتبقى ملك لمين؟ للمسلمين المنتصرين. فمين اللي يقسم الاملاك دي؟ الحاكم مش احنا. مع ان احنا جنود وشاركنا في الحرب مش مطلوب مننا. هو بقى يقوم مقسم بقى يدي دوت كذا ويدي ده وهو اللي يقسم بمعرفته هو. لو واحد مع ان هو اصلا اللي شارك في الحرب ده من حقه انه ياخد بس خد من قبل ما الحاكم يديله يبقى اسمه ايه؟ غلول. اغل من مين؟ من الغنيمة اللي خدوها. الغلول ده يؤدي لعذاب القبر. ايه الدليل؟ في الحديث ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر يوم غزوة خيبر. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. الله يا رسول الله ده حارب معانا نصلي عليه احنا وما تصليش عليه ليه؟ ما حارب معانا وانتصر معانا. خلي بالك. فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال ان صاحبكم غل في سبيل الله. يعني خد من ايه؟ من قبل انا ما اقسم عليكم الغنيمة. الصحابة بيقولوا بقى ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. يعني شوف ضاع بسبب حاجة ما تساويش ايه؟ درهمين. ايوة ما هي الغنيمة مرتبطة بالحرب بس. انا دلوقتي كده ان شاء الله نبقى نكمل بقية اسباب عذاب القبر المرة الجاية ان شاء الله. اتكلمنا النهاردة عن 15 سبب نكون كتبناهم ونعرفهم. نعرفهم ليه؟ عشان ما نقعش فيهم. ولو لقينا حد بيعمله نحذره ونقول له احذر من اللي انت بتعمله ده لان ده يؤدي لعذاب القبر. واللي عمل حاجة من دي يستغفر ربنا ويتوب. احنا كده الوقت خلص. كان نفسي اقول لكم شعر عن واحد بيموت وصف نفسه وتخيل نفسه لحظة موته شكله ايه. فده نقوله بقى ايه المرة الجاية. ها نخليه المرة الجاية. اللي موافق المرة الجاية طب يرفع ايده ما فيهاش حرج. نخليه المرة الجاية نقوله دلوقتي عشان الناس لو حد وراه معاك. طب نقوله سريع يا عالم من يعيش صلى على رسول الله. والله انا خايف اطول عليكم كده. طيب احنا بنقول ايه بس انا عايزك تعيش معاه في نفس الكلمات اللي هو قالها. عيش معاه. انا اختصرته اصلا. انا اختصرت على فكرة ده هو طويلة من كده. انا مش عايز انسى ان انت شايفني. انسى ان انت ايه شايفني وانسى ان انت في المسجد. تخيل نفسك ان كل كلمة من دي انت اللي بتقولها مش بتسمعها. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فواء سفاه على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتزما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنني، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني، فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني، تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. طيب ندعي إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رب هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اجعل قبورنا لنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة لنا من حفر النيران، نور لنا فيها ووسع لنا فيها وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمر الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين، اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم إنا نسألك أن نمر على الصراط أسرع من البرق وأسرع من طرفة العين، نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. آمين آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إلهي إلهي
the